قد نبدع في بناء قصر وقد نتباهى حين نبني مدينة،
لكن ما حال من يبني إنسانا؟
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
بناء إنسان.
من إعداد وتقديم
عبد الولي البخيتي.
بناء إنسان من إخراج
رقية الكبسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أيها المستمعون الأحبة في برنامجكم التنموي والاجتماعي بناء إنسان. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، كما تعلمون الفريق الناجح أساس لعمل ناجح، وأساس التقدم والتطور في أي وظيفة يمكن القيام بها في مجال العمل هو الفريق. فما هي القواعد الأساسية والمهمة في تكوين فريق ناجح؟ وما هي أسرار بناء فريق ناجح ومثالي؟ هذه التساؤلات هي موضوع حلقتنا لهذا اليوم. نذهب لنستمع لآراء الناس في الشارع ثم نعاود لنكمل بقية هذه الحلقة. ما أهمية بناء فريق عمل لأي عمل نريد القيام به، وما هي أسس تكوين هذا الفريق من وجهة نظركم؟
والله أسس تكوين فريق، أي فريق في أي مؤسسة أو في أي مرفق، يجب أن يكون اختيار الفريق من الأشخاص الجيدين ومن الأشخاص المستقيمين، ويكونوا من ذوي الأخلاق العالية على أساس تكون أعمالهم ناجحة وتكون مهامهم ويكون بينهم التراحم والتعاون والتكاتف على أساس أنه إنجاح للفريق هذا.
هل هناك أهمية لبناء فريق عندما نريد القيام بعمل؟
أهمية للفرق، لأن هي بتكون مجموعات، الفرق تكون مجموعات والمجموعات تتعاون فيما بينها لإنجاح العمل، أي عمل ينجح.
بمعنى أنه العمل ضمن فريق أفضل من العمل الفردي؟
طبعا العمل في الفريق لأنه في تعاون بينهم، تعاون وتكاتف أفضل من العمل الفردي، لأن العمل الفردي قد يخسر الإنسان فيه، لأنه يكون يعني يتصرف بذاته، ما فيش من يساعده في تكوين أفكار ممتازة.
الفريق هو مجموعة من الأشخاص يقومون بعمل، بأي عمل، ولا يتم العمل إلا بهذا الفريق من الأفضل. وإذا كان الواحد في فريق فإنه يعني يكتسب وقت وجهد أقل ومال، ويكون الفريق يعني شغله أضخم من الفرد أفضل.
إن الفريق الناجح في أي مجال عمل أو تخصص هو القوة التي تدفع العمل إلى النجاح والتميز والتفرد. فإن كنت قادرا على بناء فريق ناجح سترى وستلاحظ نتائج مبهرة وسحرية ورائعة في المجال الذي تريده. وإذا حدث العكس تماما وفشلت في تكوين فريقك، فعليك أن تدرك جيدا أن هذه هي الخطوة الأولى في طريق فشل مشروعك الذي تطمح إليه لا سمح الله. وفي بداية تكوين فريق العمل عليك أن تقوم بتحديد مبادئ وأسس عمل الفريق وتحديد الرؤية العامة والشاملة للفريق. فمثلا عليك أن تحدد الأشخاص الذين تحتاجهم في فريقك وتحدد مهاراتهم وتحدد عددهم وتحدد وظيفة كل عضو في الفريق والهدف من وجوده ضمن أعضاء الفريق. عليك أن تكون حكيما في ذلك، فإن هذه الخطوة الأساسية الأولى في تكوين فريقك الناجح. دع عواطفك بعيدا واختر أفراد فريقك بمعايير دقيقة منطقية، ولا تنسى أن مصلحة الفريق هي الأهم، واختيار الأفراد المؤمنون بالفكرة التي ستنفذها في فريقك هي أهم ما في الموضوع، فإن هذا سيكون دافع جميع أفراد الفريق الذي سيحملهم جميع على التعاون لإنجاح الفريق. أما الخطوة الثانية بعد اختيار أفراد الفريق بعناية وبطريقة صحيحة، على قائد الفريق أن يقوم بتوزيع المهام بين أفراد الفريق كل حسب خبرته ومهارته التي تم اختياره بسببها، وعلى قائد الفريق أن يحرص على التواصل الجيد بينه وبين أفراد فريقه وبين أفراد الفريق أنفسهم، مما يساعدهم أكثر في التعاون والتواصل فيما بينهم، وهذا يزيد من فاعلية تحقيق أهداف الفريق. على قائد الفريق أن يكون واعيا بأن نجاح الفريق يعتمد على كل فرد من أفراده وليس على شخص فقط، وأيضا عليه أن يحرص على معاملة الجميع بسواسية دون تمييز أو تحيز لأحد، وأن يحرص على أن يشعرهم بأنه فرد منهم وليس أعلى منهم. كذلك تقع على عاتق القائد مهمة تحديد رؤية الفريق ومبادئه وتحديد أهدافه بالتشاور مع بقية أعضائه. لماذا؟ لأن ذلك يعمل على مضاعفة قوة الفريق وتعاونهم معا، وعلى الفريق كله أيضا أن يتعاون في إظهار الشكر والتقدير والمحبة لجميع الأفراد، ولا ينسى مكافأة وتقدير من استطاع أن ينجز مهمة ما تصب في صالح هذا الفريق. لتشكيل فريق عمل ناجح لابد أن تكون هناك أساليب خاصة، وهذه الأساليب منها التخلص من التنافس الفردي. التنافس الفردي يؤدي إلى قتل وإلقاء روح التعاون بين أفراد الفريق الواحد، فإذا أراد عدد من الأشخاص أن يعملوا ضمن فريق يجب عدم النظر لما ينجزه أو يؤديه الفرد، وإنما النظر إلى ما ينتجه الفريق ككل، بمعنى اعتبار أفراد الفريق وحدة مجتمعة ذات هدف واحد حتى لا يتم التنافس على الظهور والتميز الفردي، مما يؤدي إلى اختفاء روح التعاون التي هي من أهم أركان نجاح العمل الجماعي. تحديد السلم الوظيفي، نعني به أن يختار مؤسس المنشآت أو المؤسسة قائد المجموعة والمسؤوليات الواجبة على كل فرد من أفراد العمل لتفادي تضارب الواجبات والمهام فيما بينهم. ومثال ذلك عندما يتنافس اثنان من أفراد الفريق لإدارة فريق العمل، والأمر يستوجب أن يكون في الفريق اثنان، يمكن ببساطة أن يقسم مؤسس المنشأة أو المؤسسة المسؤوليات بينهم إلى قسمين، دون أن يؤدي ذلك إلى تداخل الواجبات الموكلة على كل فرد منهم، مع ضرورة الانتباه إلى كفاءة وخبرات كل شخص على حدة حتى لا تسود الضغينة في الفريق. أيضا تقبل وجهات النظر المختلفة، إن اختلاف الثقافات والخلفيات الثقافية والاجتماعية والخبرات والهوايات والميول والعمر أيضا يؤثر بشكل واضح في أساس اتخاذ القرارات المختلفة. لذلك فإن تفتح الشخص الذهني يجعله يتقبل وجهات النظر المختلفة حتى يتم تشجيع أفراد الفريق على إبداء الآراء ووجهات النظر بأساليب حضارية ومتطورة لتحقيق النفع والفائدة. أيضا تحديد الأخلاقيات والمبادئ الواجب اتباعها، يجب أن يعلم أفراد الفريق أسس السلوك الأخلاقي الواجب اتباعه أثناء تنفيذ مهام العمل المختلفة، وأيضا لا بد من معرفة الخطوات التنفيذية اللازمة وضرورية في العمل. لماذا؟ لأن الفريق إذا عرف الصورة الكبيرة التي تضعها المؤسسة كميثاق ودستور للأخلاق والعمل، سيعمل بحماس لتنفيذ الجزء الذي يرتبط به في هذه الصورة، وينصح بعدم وضع أهداف غير واقعية أو غير قابلة للتطبيق حتى لا يشعر أفراد الفريق بالإحباط. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. يسعدنا استقبال اقتراحاتكم ورأيكم حول موضوع هذه الحلقة وكل حلقات برنامجنا، وذلك عبر زيارة صفحتنا على فيسبوك بناء إنسان. وإلى الملتقى، تقبلوا منا أطيب التحايا وأرق المنى، في أمان الله.
كنتم مع
بناء إنسان.
مع تحيات
عبد الولي البخيتي،
رقي الكبسي.